من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسرني هذا اللقاء مع أحبائي وإخواني في لواء مأدبة غرب مغاريب جرينة في منطقة الجمالة، وأسأل الله أن يجمل أحوالنا في الدنيا والآخرة الظاهر والباطن، وأن يجعلنا من عباده المباركين المقبولين، وأسأله سبحانه أن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يجعلنا مصدر رحمة. إخواني، فيما أخبرني الإخوة أن الرغبة متجهة للسؤال والجواب، ولكن لا يمنع بين يدي السؤال والجواب أن أتواصل إياكم مستحضرا أننا جميعا إن شاء الله طلبة نجاة عند الله، والنجاة عند الله لا تكون بالإيمان والعمل الصالح فحسب، بل لا بد لها من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نحن ما دمنا طلبة علم، وما دامت ما دام الطلب من سماتنا وصفاتنا فنحن على خير وبخير، ونعيش على خير. نسأل الله عز وجل أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طلب العلم الفريضة المهجورة التي تعطل عند هجرانها كل خير، بل ترتب أيضا كثير من الآفات والشرور، وحل محل طلبة العلم الربانيين الراسخين قوم أصحاب عواطف عواصف وأصحاب حماسات فارغات، وأصبحت تعالج المسائل على وجه كله مشاكل، وقل أن يتعامل مع النوازل ببيان الأحكام الشرعية التي فيها التفصيل وترك الإجمال، لأن التفصيل للأسف ثقيل وقل من يعتني به. من سمات أهل البدع على مر التاريخ إن تكلموا في المسائل العلمية أن يتكلموا فيها بعمومات، وألا ينزعوا من الشريعة ما يخصها مراعين أحكامها وظروفها وسياقها وسباقها وحالها ومآلها. فالكلام الذي نسمع في كثير من المشاكل التي في الحقيقة أصبحت تقلق الدول، ولا سيما تلك الفتن التي تنبع من تحت قدمي الإعلام، أصبحت لها ضرائب كبيرة، وأصبحت تطرق رؤوس الناس. فإن لم تدخل الفتنة في الرأس فإن دخنها قد وصل إلى كثير من الفهوم، إلا في حق من اعتصم بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. فمن المعلوم أن الشريعة جاءت لتفي أغراض الناس، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية ثابتة، وأن الذي شرعها يعلم الواقع والماضي والمستقبل، ولا يمكن مهما طغى على ألسنة الإعلاميين وصحفهم وإذاعاتهم وفضائياتهم لا يمكن لكلامهم أن يمس نصا بإلغاء أو نسخ أو تقييد أو تخصيص. فطالب العلم الراسخ في العلم يعلم كلامي ويعرف أبعاده. اليوم كثير من المحسوبين على الإصلاح والتغيير، ويا للأسف تحت ما يجري زورا وبهتانا باسم الربيع العربي، وليس هو في حقيقته إلا خريف غربي. أقول جعل هذا الربيع بعض الناس يشكون في آيات ويشكون في قواعد وحقائق ثابتة في الشريعة، لكن الباطل عمره قصير والكذب حبله كذلك قصير. لا أظن أن الأمة اليوم إلا على مفترق طريق خطير، وأن الذي تنتظره شر وبيل ما لم تعتصم بكتاب ربها وحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. الأمة اليوم على مفترق طريق، تسير في دهاليز منظمة لا تعرف من الذي قد حفرها وما هو المآل الذي ينتظرها. أعجب كل العجب من أناس بين أيديهم كتاب وسنة يستطيع أن ينزعوا من خلالهما ما فيه السعادة والطمأنينة والأمن والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، يتركونه ويركضون يركضون إلى سراب ومآلهم خسران ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول خسران في الدنيا في المعاش والمعاد. لا أريد أن أطيل، أريد أن أسمع منكم حتى نستثمر الوقت ونستفيد منه، وحتى يتحقق وحتى تتحقق مطالب الأخوة الذي من أجله جزاهم الله خيرا جمعوا إخواننا وأحباءنا. أحب أن تكون الأسئلة عن طريق الكتابة لسمعي فحسب ليس إلا. أخ يقول حفظك الله يا شيخنا، بالله عليك كيف التخلص والخروج من الفتنة الخاصة بالشخص وليست العامة بالجميع، وكيف هي طرق تجنب طريق وسبيل الشيطان الرجيم؟ أما طريق تجنب الشيطان الرجيم فيحتاج إلى أمرين كليين، فالخير قائم على أمرين وشر قائم على أمرين وكلاهما نقض الآخر. الخير قائم على حسن تصور للمسائل، وأن يعتصم الإنسان بفهمه بكتاب ربه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم وتقديرات أهل العلم الربانيين عند فقدان الدليل النقلي إن احتجنا إلى نزع. ثم يحتاج إلى الإرادة أن تضبط أيضا ضبطا حسنا. القوة التي أودعها الله في الإنسان قوتان، قوة نظرية وقوة عملية. القوة النظرية الفهم والتصور، والقوة العملية الحركة والعمل. بعض الناس يعمل عملا كثيرا والخير قليل والثمرة قليلة، مثل ما يقول في بلادنا حرث الجبال، بحرف حرث الجمال، يشتغل شغل كبير ما في ثمرة. الخير كله له أصول وجذور، والشر كله له أصول وجذور. كل من يعتقد أن هنالك خير في الدنيا ليس له أصول وجذور مخطئ، وكل من يعتقد أن هنالك شر في الدنيا ليس له أصول وجذور مخطئ. الذي يتغير بتغير الأوقات إنما هو الوسائل، أما الكليات والمبادئ فالخير والشر هي ثابتة. ولذا من أراد أن يتخلص من الشيطان، الشيطان يأتي للإنسان خلال شبهة وشهوة، والشبهة لا تدرأ إلا بعلم شرعي صحيح، والشهوة لا تدرأ إلا بالصلة بالله وتقوى وتزكية. ولذا الله جل في علا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات بقوله يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم. فمن حصل التزكية أبعد عن نفسه، غلق نصب باب الشيطان، شهوات ابتعدت عنه. إذا في حديث ابن عمر عند البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج فقد استكمل نصف دينه، لأنه في زواجه يضع الشهوة مكانها الشرعي، هذا معنى نصف دينه، نصف الشر زاد. ومن تعلم العلم الشرعي الصحيح ذهب غلق على الشيطان النصف الثاني. فالشر الذي يأتي للناس، البر منهم والفاجر والطائع والعاصي، إنما يأتي إما من عدم حفظ في العلم وتخبط في العلم وتخبط في المنهج الموصل إلى الله عز وجل. وقد يكون المنهج صحيحا، وهذا أمر خطير جدا يصبح، وتصبح الشهوات تتلاعب بالإنسان. فالإنسان حتى يستقيم يتزود في طريقه إلى الله بالعلم دائما، لا ينقطع عن مجالس العلم ومجالس العلماء، ويتزود أيضا بالخير في الطاعات والعبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لم يعرف عن واحد من السلف أنه فعل فعلا وتركه. كان عمر بن العزيز يقول كانوا يكرهون التنقل والتحول، ما كانوا يتنقلون ويتحولون، كانوا في طريقهم إلى الله عز وجل يعبدون الله على فقه وعلم. فمن ثبت في عباداته، والنبي كان مع هذا كله يقول عليكم ما تطيقون. فإذا عرفت طاقتك واستثمرتها في الخير، وعرفت هواك فجعلت هواك فيما يحب الله. كانت عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسرع الله في هواك يا رسول الله. فأن تعرف هواك ومحبتك وقدرتك وطاقتك وتوظفها في الخير توظيف صحيح، وتجعل قوتك التصورية الذهنية والقوة العملية توافق السجية والطبع الذي عندك، وتوظف ذلك في المسير إلى الله عز وجل، فتعبد الله على هناءة، وتعبد الله عن غير تكلف وتحمل وشد أعصاب، هذا هو الفقه. فكانوا يعبدون الله عز وجل على علم، وهذا يغلق عليك جميع أبواب الشيطان. هذا يغلق. ألم أرى أحدا أهنأ في حياته من العلماء، أهنأ الخلق في الدنيا، في الدنيا في شهواته وطعامه وشرابه، ما في أهنأ من العالم. ما شرع الله لنا شريعته إلا لنا أصلا. فأنت لما تقول أنت غير محسن لتوظيف القوة، أنت قواك هذه مفرقة وليست مجمعة، فلما تمشي على الطريقة التي ذكرتها لك أنت غلقت على الشيطان أبوابه، وأعطيت نفسك حظها ونصيبها من طاعة الله. إذا من الدعاء الذي ندعوه وعلمنا إياه ربنا تعالى نقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما معنى أوزعني؟ قال الله تعالى عن سليمان لما ذكر الإنس والجن والطير قال فهم يوزعون. إيش يعني يوزعون؟ يجمعون. أوزعني أن جمعني، ما تفرقني، جمعني. كيف تجمعك؟ اجعل همك الله والدار الآخرة، اجعل الهم الذي يسيطر على قلبك الله والدار الآخرة، واجعل كل الهموم تبع لهذا الأمر. ثم اعرف طاقتك وضعها في الشرع، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع. هكذا كان الصحابة. ابن مسعود كان صيامه قليلا، لا يمنع أن يكون صيامك قليل، صيام النافلة. وبعض الصحابة كان قيامه قليلا، واللي كان قيامه قليل كان يحافظ على الضحى، واللي كان يحافظ على القيام ما يصلي الضحى. تعرف طريقتك، تعرف يعني قوتك، تعرف يعني سجيتك طبعك، هذا الذي يعينك على مسيرك إلى ربك. اعلم بارك الله فيك أن التحلية قبلها التخلية، من أراد أن يتحلى فالواجب عليه أن يتخلى، وأن الإناء حتى يبقى طاهرا نظيفا ينبغي أن يبتعد عن القاذورات والنجاسات. والنبي كان يقول عن الحدود والمحارم من أصاب شيئا من هذه القاذورات. فالمعاصي قاذورات. والحمد لله بكر بن عبد الله المزني كان يقول عبارة جميلة، كان يقول لو كانت للذنوب روائح لما استطاع الناس أن يتجالسوا فيما بينهم. لو كل واحد يعصي الله يكون عنده رائحة للذنب. إذا قال سفيان بن عيينة قال الملك كيف يعرف الطاعة من المعصية؟ قال يشم رائحة، يعني يصدر للملك رائحة من العبد إذا أراد أن يفعل معصية أو أراد يفعل طاعة. فالشاهد بارك الله فيكم، الإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع لذلك السبيل. هل يصح حديث لأن يملك أحدكم شطر فرسه ينظر إلى بيت المقدس خير له من الدنيا؟ هذا حديث أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته، وقد خرجها الشيخ محمد العباسي رحمه الله، وطبعت في المجمع اللغة العربية في دمشق قديما، وطول في تخريجه، وهو من الأحاديث التي صححها شيخنا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: لأن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه. شطن الفرس يعني بقعة صغيرة مثل شطن الفرس، الشطن الفرس الذي يعني يضرب به الصوت الذي يضرب به الفرس، يقف عليها ينظر إلى بيت المقدس أحب إليه من الدنيا وما فيها، أحب إليه من الدنيا وما فيها. إيش المعنى؟ المعنى أن المسلمين في آخر الزمان سيحرمون من النظر إلى بيت المقدس. لماذا أخبرنا النبي عن هذا؟ حتى نأخذ الأسباب ونحول دون وقوع هذا الأمر. فنحن في فهمنا لأحاديث الفتن لسنا على مذهب أهل الجبر. أخبرنا النبي عن الفتن حتى ندرأها عن أنفسنا. أريد منك يا شيخنا نصيحة تتعلق بيسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. أولا، الناس طباع، أسألكم الأخلاق مكتسبة أم الأخلاق غريزية؟ أخلاق الإنسان، خلق الإنسان مكتسب ولا غريزي؟ غريزي مكتسب، صحيح في الشرع أنه غريزي مكتسب. لو كان غريزي لكانت كل الأوامر التي فيها تحسين الأخلاق لا فائدة منها، لكن هو غريزي أيضا، في قسم أنه غريزي. أشج عبد قيس كما في الصحيح، لما جاء وفد أشج عبد قيس من البحرين، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان يقول: خير أهل المشرق أهل البحرين. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلوا للمسجد النبوي هرعوا وركضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكبراء، وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم لا يقابل بملابس رثة وبروائح كريهة وغبار الطريق، هذا لا يصلح. أشجع القيس لما وصل المسجد النبوي ربط فرسه أو داقته، ثم اغتسل ولبس أجمل ثيابه، ثم تطيب، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، فرأى فيه سمتا حسنا، فقال له: إن فيك خصلتين، أو قال خلتين، يحبهما الله ورسوله، الحلم الأنا. قال: هل طبعني الله عليهما في رواية ابن داود؟ قال: نعم. فالخلق قسمين، والأخلاق لها شيء وراثي أحيانا، المهنة لها أثر على الخلق. فالنبي قال في أهل الغنم، قال عنهم: فيهم السكينة والوقار. وأهل الإبل إيش قال عنهم؟ فدادين، قال فيهم الكبر والخيلاء، يعني اللي بيسوق سيارة صغيرة أخلاقه ليست كأخلاق الذي يسوق سيارة كبيرة. في النص الحديث قال فيهم الكبر والخيلاء في أهل الجمل. فالمهنة لها أثر، طعام له أثر، طعام الذي تأكل له أثر، إلى آخر الكلام. ما يجوز لنا التعميم إذا وجد شدة سجية وطبعا في بعض الناس، لا يجوز أن يعمر. دائما بقول لإخواني: في صف 15 واقفين، واحد خارج من الصف، ما تقول الصف أعوج، تقول فلان خرج عن الصف. فتعودنا من خصومنا ماذا يقولون؟
صف أعوج.
يقول: لا، في صف أعوج، فلان خرج عن الصف، بس في 10 صفين الاستقامة، فلان خرج عن الصف. فرق بين الكلمتين. فتعودنا من خصومنا أن يقول السلفيين فيهم شدة، السلفيين فيهم نفرة. ليش؟ هاتوا، وكل منكم يعلم يعني رموز السلفيين في الأردن والمشايخ الدعوة السلفية، والله ما أعرف واحدا فيهم شدة وفيهم خلطة، بل قد أرى في بعضهم لين زائد، لينا زائد حقيقة. ما أرى فيهم شدة، لكن بعض إخواننا عنده حماس زائد وعنده عاطفة زائدة، هذا يؤذينا، لكن هذا يشفع له صدقه وحبه وإخلاصه، ونقول تريث، لا تتعجل، لا تتكلم بضرب كبراء في مسجدك، في منطقتك، أخ أكبر منك، أفهم منك، لا تتصدر أنت، لا تتصدر. قصة حيصة ومحيصة في صحيح البخاري، شابان رأى ميتا عند بيتهما، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتكلم الصغير، فقال النبي للصغير كبر كبر اسكت ما تكلم، يا صغير ما تكلم، خلي الكبير تكلم، ما تكلم. فإحنا تأتينا الشدة من إخوة، من إخوة محسوبين علينا، هم طلبتنا وهم يعني بعد تجربتهم في الحياة قليلة وعندهم اندفاع وحماس، هذا يحتاج إلى أن يتربى، هذا في بداية الطريق. ومتى تصبغ الدعوات بالتلاميذ؟ متى تصبغ المدارس بالتلاميذ؟ المدارس تصبغ بالأساتذة، بالمعلمين، ليس التلاميذ. وإن وجد بعض الكبراء والفضلاء والمتحمسين من أصحاب الشدة، فنقول لهم الرفق حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق عن شيء إلا شانه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إلى آخر ما يقال في هذا. لو أردنا أن نرخص ديننا بكلمتين إيش نقول؟ أحسن تلخيص لكل الدين، كل أحكام الدين، إيش نقول؟ شيخ الإسلام أجاب على هذا السؤال، قال تقول يعني رفق ولين بضوابط كل الدين، رفق ولين، ما جاء الدين إلا للرفق واللين أصلا، ما جاء للشدة، ما جاء للشدة. فأنا أدعو إخواني أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا مواقفهم وأن يحلموا على خصومهم. ما تتعجل في تصنيف الناس، ولا تجعل بينك وبين خصومك وبين أعدائك حواجز، واطمع أن العدو تحيده والبعيد تقربه والمؤازر كما يقولون يعني تقربه إليك. كم من إنسان يعلم عنا، يعلم صورتنا من أعدائنا، فلما يعرف حقيقتنا يصبح طالب علم. ماذا نريد من الناس نحن؟ من فضل الله علينا لسنا حزبا، وليس بيننا وبين عوام المسلمين إلا المحبة والخير والفضل، ولا لنرى أنفسنا لأنفسنا فضلا على أحد، ونرى أن الذي يسمع لنا من كرمه علينا. ولسنا حزبا كسائر الأحزاب. لما تكلم مدير الأمن العام عن الأحداث التي جرت في الزرقاء وقال السلفيين، طلبت زيارة له فزرته، ومما قلت في مجلسه موجها الكلام إليه، قلت سيد باشا أنا أعتقد أنك سلفي، فانتفض. قلت أنا أعتقد أنك سلفي، ما زلت أنا أعتقد أنك سلفي. السلفي عندنا من يحب السلف الصالح، والسلفي عندنا من يعبد الله بكتاب الله، من يعبد الله بالكتاب والسنة، ولا يفرق الأمة بأحزاب، ولا يفرق الأمة بأسماء، كل من يحب الله ورسوله ويعتقد عقيدة السلف وما عنده بدعة هذا سلفي. ما لسنا جماعة ولا حزب ولا شيء. فقال أنا أعتذر، والمرة القادمة سأبين أكثر، وإلى آخر الكلام الذي جرى. فالشاهد بارك الله فيكم أن دعوتنا دعوة الرحمة، وكما أن الله عز وجل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال وتواصوا بالإيش؟ بالمرحمة. المرحمة نحن نتواصى فيها، وهذا المجلس غير صفة من صفاتنا، نتواصى بالمرحمة، نرحم جميع الخلق. وشيخ الإسلام كان يقول أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. نتواصى في بيننا بالرحمة، نرحم الناس، لأن الحق الذي عندنا إن فات هؤلاء الناس سيتجهون إلى وين؟ سيتجهون اتجاه سيء. الحياة تغص بالمناهج، وكثير من المناهج فاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صلي فيه. ما فيش وقت.
معنى وقت؟
لا يوجد وقت الآن.
ما في وقت.
نصل المسجد ثم نصلي.
طيب نصلي وبعد الصلاة نصلي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، سائل يسأل من الإخوة فيقول: يا شيخ، هل يجوز تقبيل أيادي العلماء والمشايخ؟ وشكرا. المسألة بارك الله فيكم تحتاج لشيء من تفصيل في أحكام التقبيل. ألف في التقبيل جمع من علمائنا، ومنهم من المحدثين المعروفين، فأبو بكر المقرئ ألف جزءا مطبوعا سماه الرخصة في تقبيل اليد، وابن الأعرابي تلميذ أبي داود السجستاني ألف جزءا مطبوعا سماه المعانقة والقبل، وبعض معاصرين من المشغلين بعلم الحديث من الغمريين ألف جزءا سماه إعلام النبيل بجواز التقبيل. وأما أحكام التقبيل بإيجاز، فالتقبيل من الفم لا يشرع إلا للزوجة، لأن التقبيل من الفم يثير الشهوة. والتقبيل من الخد أقسام: فالتقبيل من الخد بشهوة حرام، وبغير شهوة مكروه، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن. والمسنون المعانقة للتقبيل، والمعانقة مسنونة في حالتين: الأولى عند طول غياب، والثانية عند القدوم من السفر. فليست المعانقة ولا التقبيل سنة عند كل لقاء، وليست هي بسنة في العيد كما يفعل الناس، ولا عند التعزية كما يفعل أيضا كثير من الناس. ففي العيد والتعزية، وفي عند مغادرة المسافر بلده تكون المصافحة، وأما عند قدومه من سفره أو عند طول غياب فحينئذ من السنة أن تكون المعانقة. أما تقبل يد أهل الفضل وأهل العلم وأصحاب الحقوق عليك كالجد والأب والأم وما شابه، فلا حرج على ألا تكون شعارا وألا تكون مطلبا من قبل الكبير. ويجب على أهل السنة أن يتميزوا عن أهل البدع، وقد نص علماؤنا قديما أنه ما ينبغي لأهل السنة أن يلبسوا العمائم السود، مع أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. قالوا: لأن العمائم السود أصبحت شعارا للرافضة، ولذا ما ينبغي أن نكثر سواد أهل البدع. ولذا ذاك الشيخ الضال الذي يتأكل ويعتقد مريدوه أنه معصوم أو ما شابه، إن صافح فإنما يصافح واليد ممدودة، فهذه من علامات أهل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما تقبيل اليد فقد ثبت أن ابن عباس قبل يد زيد، وأن زيدا قبل يد ابن عباس، والصحابة والقرابة بينهما الألفة والمحبة، وليست المناكدة والبغض. وإن أثبتنا، والأمر كذلك، أن العلاقة بين الصحابة والقرابة قائمة على الألفة والمودة، أسقطنا دين الرافضة. إن أثبتنا أن العلاقة بينهما ألفة ومودة، أسقطنا دين الرافضة، وقد صنع ذلك الإمام الدرقطني. أبو الحسن علي بن عمر الدرقطني له كتاب مطبوع جزء يسير منه، وهو محفوظ في الظاهرية، ويليتنا نجد الكتاب بتمامه، والأيام حبالة ولعلنا نجد، طبع جزء صغير للدرقطني اسمه فضائل الصحابة، أقامه على أخبار القرابة في مدح الصحابة ومدح الصحابة للقرابة، وهو من أبدع الكتب. وألف الإمام الشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة 1250 والأول متوفى سنة 444، ألف كتابه المسمى إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، وأورد من 16 طريقا أسانيد إلى أئمة الزيدية في تعظيم الصحابة وحرمة القدح بهم. وبالتالي لما رأى الزيدية كتاب الشوكاني كانوا يرمون بيته بالحجارة، لأنه هدم ما نشأ عليه الخلوف
وأخذوا عن الأسلاف الضالين أشياء باطلة. أقول تقبيل يد العالم لا حرج فيها، لا حرج فيه، وقد ورد في تقبيل اليد حديث وآثار، وورد في تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم أعني، وورد في تقبيل ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وآثار، ولم يرد في تقبيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذا شيخنا رحمه الله كان يمازح من يقبل رأسه فيقول هذه بدعة نجدية، لأنه لم يرد أثر في تقبيل الرأس، وإنما الوارد عن الصحابة وارد أنهم قبلوا يده، وارد أنهم قبلوا ركبته صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنهم قبلوا رأسه. أقول بارك الله فيكم، تقبيل اليد مع وضع اليد على الجبهة كان سفيان يقول عن السجدة الصغرى، لا يجوز التقبيل مع وضع اليد على الجبهة، سفيان كان يقول عن هذا السجدة الصغرى. فالتقبيل يقع لما تنظر لأمك والعاطفة امتلأت قلبك، أو لأبيك أو لجدك أو لشيخك أو لرجل ترى من أهل الفضل ممن ينفق على الفقراء، أو من المسؤولين وتراه أهل عدل ورجل متثاني في خدمة الخلق وخدمة الناس ويستحق أن تقبل يده، لا حرج، لا حرج، تقبيل اليد عبادة وطاعة. لكن أن يصبح شعار كل ما التقيت مع فلان أن تقبل، هذا ليس صحيح. كل ما التقيت مع أبيك أو مع أمك أو مع جدتك أو مع جدك أو مع فلان أو مع فلان تقبل يده، هذا شعار لأهل البدع وهذا أمر مرفوض. لو تكرمت علينا يا شيخنا بعلمك وأخبرتنا ما هو حكم اللعب التي تعتمد على الحظ كالشدة وغيرها. الأصل، وهذا باب مهم مهم للغاية، أهل السنة يقررون شيئا قامت عليه المدرسة السلفية، وكان شيخ الإسلام كثير التركيز عليه، وهو أن في نصوص الشريعة ما يكفي ويغني الخلق، في نصوص الشريعة ما يكفي ويغني الخلق، وما من نازلة تنزل إلى يوم الدين إلا وفي نصوص الشريعة حكما يعطيك، يعني حكما يعطي الفقيه الذي يحسن الدلالات والنزع من الكتاب والسنة، كما قال علي في البخاري، قال إلا فهما أوتيه أحدنا في كتاب الله عز وجل. الخلق متفاوتون في فهمهم لكتاب الله، لكن العبرة بالنزع أن يكون هو في قواعد الاستنباط الصحيحة. دائما أنا أضرب مثلا لإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا حول الكعبة وسعى راكبا، حتى يعلمنا أنه ليس شرطا لصحة الطواف ولا السعي أن تمس القدمان أرض المسعى ولا أرض المطاف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأقوام، أظن في أول محرم في هذه السنة، في هذه السنة التي نحن فيها، بدأوا بتوسعة المطاف وعمل طوابق على المطاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا نطوف الطابق الثاني والثالث لما طاف على الدابة ولما سعى الدابة. فهذا الحكم ليس عبثا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، حول المكة يطوف بدابة والدابة قد ينزل منها الروث والنجاسات، وهي دابة لا تفهم ولا تعرف المكان ولا تعرف حرمة المكان، لكن الله عز وجل شرع لنبيه أن يصنع ذلك حتى نحن نستفيد. وعلى مثل هذا فقس، مخطئ كل الخطأ من قال أن الشريعة عبارة عن ألفاظ وليست عن معاني، مخطئ كل الخطأ من قال أن الشريعة غير معللة. وهنا لفتة نرجو لخصومنا خاصة أن ينتبهوا إليها، لأننا الآن أخاطب العالم كله وفق الكاميرات هذه، ليس فقط إخواننا المستمعين. أقول من الظلم الشنيع الذي لحق الدعوة السلفية أن خصومها والمتربصين بها يعتقدون أن الدعوة السلفية هي أن فقهها قائم على فقه الظاهرية. لا، المدرسة السلفية ليست مدرسة ظاهرية. وشيخ الإسلام وابن القيم لما ناقشوا، ابن القيم في الإعلام لما ناقش ابن حزم في مواضيع الخاصة بالظاهرية، لما قبل أن يناقش قال لقد آن لجند الله أن يحملوا على أعدائه، لقد حمي الوطيس، وبدأ بمعركة شنيعة ودقيقة وحملة يعني شديدة اللهجة مع الظاهرية. ليست دعوة سلفية دعوة وقوف جمود على ظواهر النصوص. نعم، دعوة سلفية دعوة نص ودليل، لكن ليست دعوة جمود. أنا أقول بارك الله فيكم، من نظر في فقه السلف، ودائما نحن نقول لما نتعلم فقه السلف نتعلم كيف نوسع الوحي. لما ننظر في فقه عثمان وأنه ما ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض وفاته ورثها ولم يمنحها من الميراث بحكم الطلاق، وكان الطلاق بائنا بينونة كبرى، ومع هذا فقد ورثها، هذا لنستفيد أشياء. الخلاصة النبي علمنا فيما ثبت عنه في صحيح مسلم، قال عن النرد، قال من لعب بالنرد دشير، وفي رواية في مسلم من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث له فقه دقيق، ومن دقته أن الإنسان قبل أن يأكل الحرام الخنزير فإنه يسبق الأكل الغمس، يسبق الأكل الغمس. فكل من يلعب، من يأكل القمار، كل من يأكل القمار قبل أكل القمار يغمس يده بالباطل، بالألعاب الباطلة، يغمس يده بالألعاب اللهو التي لم ثمرة من ورائها. فالنبي شبه القمار الذي يؤكل في الألعاب بأكل لحم الخنزير، وشبه الذي يلعب لعب الباطل بالذي يغمس يده قبل أن يأكل بلحم الخنزير ودمه. فكل لعب له باطل تتعلق به النفس تعلقا شديدا على وجه يشبه تعلق الخمر، والنفس تتعلق بالخمر إذا كان الكأس يدعو إلى كأس، وكذلك كل لعب باطل الدست يدعو إلى دست ويقع فيه التخيل في الصلاة، فحينئذ هذا يأخذ حكم الميسر. والسلف الصالح، وقد أفرد ذلك الإمام ابن قتيبة الدينوري في كتاب طبعه العلامة عبد السلام هارون ابن خالد العلامة أحمد شاكر، سمى الميسر والقداح، وقد فرق بين الميسر والقداح منذ القدم، وهو من وفيات سنة 276، فرق بين الميسر والقمار بأن الميسر كل لعب باطل، وأن القمار ما يترتب على الميسر من أكل مال، فإن ترتب أكل مال كان قمارا، فإن كان اللعب باطلا ولم يترتب أكل مال يسمى ميسرا. وربنا قال إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب إلى آخر الآية، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية. فالله قرن الميسر وليس القمار مع الخمر لتعلق النفس بهذا اللعب. ولذا انظروا إلى الذين يلعبون الشدة، هم أضيع الناس لأهاليهم. الله جل في علاه له الخلق وله الأمر، في النفس البشرية قوة، وقوة متبعثرة. انظر معي مثلا، في النفس البشرية قوة تستشرف معرفة الغيب، صحيح؟ لذا كل الأمم عندها خرافات. هذه القوة التي في النفس التي تستشرف معرفة الغيب، إذا ما كان الغيب محكوما بالوحي، ولا يعلم الغيب إلا الوحي، إذا لم يكن الغيب محكوما بالوحي كانت هذه القوة مدمرة فاسدة. ولذا نحن قوة، هذه القوة التي تستشرف الغيب ملأها الشرع علينا بأوصاف الجنة، أوصاف النار، أشراط الساعة، أعطاها نصيبها، أعطاها غذاءها حتى لا تملأ بالفساد، حتى لا تملأ بالفساد. ولذا الموحد طالب العلم أبعد الناس عن الخرافة، أبعد الناس عن التخيل الذي ليس له واقع. طالب العلم حتى في تخيله هو معتمد على دليل، وهذه القوة موجودة. طالب الذي يلعب الشدة عنده قوة، هذه القوة الذهنية صرفها أين؟ صرفها في حفظ ترتيب الأوراق إلى آخره. إذا مجرد ما يرجع للبيت لاعب شدة لا يستطيع أن ينتبه لأسرة ولا لولد ولا أن يتابع، كل طاقته الذهنية وضعها في المقهى. لما يرجع دائما لاعب شدة، لما يرجع الدار لا يطيق أن يكلمه أحد، يحب أن يخلو بحاله، كل طاقته الذهنية وضعها في مكان آخر. لذا أكثر الناس ضيعا لأهاليهم هؤلاء الذين يصرفون أذهانهم في أشياء، طاقات ذهنية يصرفونها في غير أهاليهم، يصرفونها في غير محلها، الذين يصرفونها في غير محلها. فلعب الشدة له فساد كبير ولعب الشدة يلحق بالنرد. ذلك أن الدست يدعو إلى دست وهو من الميسر، وإن صحبه أكل مال بباطل كان قمارا. وقد حرم لعب الشدة جمع كبير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذا تكرمت يا شيخنا نصيحة لسبب شبابنا وكوننا نعاني من غلاء المهور وصعوبات الزواج وتكاليفه، أعزب أسأل الله يزوجك ونزوج جميع العازبين.
حاضرين حاضرين.
من يرغب من تزوجين؟
أنا يا عبد الرحمن يا إدريس.
من يرغب؟
أكيد إدريس هذا.
طيب إخواني،
حاضرين من الراغبين.
أولا، الزواج ستر على ذكر وأنثى، ليست هي حاجة رجل، هي حاجة أنثى أيضا. السعيد في هذه الدنيا من رزق بنتا أو بنات أن يرزقه الله عز وجل زواج صالحين لبناتهم. الشرع لما قال النبي لذاك الرجل الفقير قال التمس ولو خاتما من حديد، دل هذا الحديث بالتضمن على أن الزوج هو الذي يحدد المهر في ديننا، الذي يحدد المهر الزوج وليست الزوجة ولا أهل الزوجة. إذا جاءك من ترضى خلقه ودينه يا أيها الولي وقال لك أنا أريد أن أتزوج ابنتك على مهر أنا أسميه لست أنت، يكون قد أصاب السنة، لأن النبي قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد، ولأن المراد من المهر ليس ثمنا للبنت، وإنما المراد من المهر هو رمز لولي أمر البنت، يا أبو فلان أنا متكسب أستطيع أن أتكسب أستطيع أن أعمل وأن أحيا وأجعل ابنتك تعيش حياة كريمة من كد يدي وتعب يدي، وهذا هو الرمز، هذا معنى المهر. ليس المهر ثمن للبنت حتى تغالي فيه. تخيل معي صورتين. صورة للأسف اليوم المظهرية الجوفاء الكاذبة ترى تستطيع أن تعطي عصرنا عصر الكذب، الصدق قليل في الدنيا هذه الأيام. واحد أنفق واستدان، وللأسف تبلغنا أخبار أن بعض الناس يأخذ قروض ربوية من أجل الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد استدان ومن أجل أن يظهر أمام الناس في ليلة تكلف نفسه ما لا يطيق. طيب خلصت الليلة وخلى بزوجته وغلق الباب على الزوجة، هذا صورة. صورة أخرى، تخيل واحد تزوج بنت رجل فاضل صالح ولم يرهقه ما لا يحتمل وتساهل معه في الزواج. تخيل معي بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بعد عدة أشهر إيش حال بنته في بيت زوجها. كل ما طرق الباب للأول لعن هذا الزوج أهل زوجته وزوجته وذكروه بهمومه إن لم يكن صالحا. تذكر الهموم وتذكر دائما يعيش على أعصابي، أصحاب الدين يطرقون البيت يردون الدين. طيب تخيل معي لو أن أباها أو ولي أمرها تساهل معه كلما ينظر إليها حتى إن لم تعجبه أو إن لم تعجبه بعض تصرفاتها يتذكر إيش؟ يتذكر سماحة أهلها ويتذكر السهولة واللين التي كانت عنده. إذن أنت يا أيها الولي إذا أردت الخير بابنتك تغلي المهر ولا ترخص المهر؟ وما أكثر البنات هذه الأيام، ما أكثر العنوسة هذه الأيام. والله حق للرجل الصالح أن يدعو في سجوده أن يرزقه الله تعالى أزواج بنات صالحين، حق له. بل والله أنا ما أستطيع أن أقول لكم، طبعا للأسف نحن على خير وعلى هدى، لكن لا أستطيع أن أقول لكم والله اعرض بنتك على صاحبك اللي بعمرك زي ما عمل عمر لما تأيمت حفصة، عرضها على أبو بكر، وعمر وأبو بكر سن متقارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، السن متقارب. فأبو بكر اعتذر فوجد في نفسه عمر شيئا، عرضها على عثمان فاعتذر فوجد في نفسه شيئا، ثم اعتذر له بأنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، كان يقول حفصة صوامة قوامة، حفصة بنت عمر صوامة قوامة. لما النبي يقول صوامة قوامة إيش يعني؟ بعد أن تأيمت. كانوا الصحابة يفهمون لما سمعوا أنه يقول صوامة قوامة فهموا أنه يرغب فيها. فلما عرضها عمر على أبي بكر وعثمان مباشرة اعتذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بخير، كان يقول أنا صوامة قوامة. الواحد منا من السنة إذا أردنا أن نقف عند تلك الحادثة من السنة أن تعرض ابنتك على صديقك الذي بعمرك ولو كان متزوجا، هذا نستطيع أن نفعله. طب ما تفعل هذا؟ ابحث لك عن شاب حدثني الشيخ زينو رحمه الله تعالى، يقول زوجت بنتي من واحد أردني في الرمثة، يقول كنت أصلي وأتحول إلى آخر المسجد وأنظر، فكنت أنظر للشباب اللي في نظري أن هؤلاء غير متزوجين، فكنت أرقب أمرين: حضورهم الجماعة، وضع في رأسه مجموعة من الشباب، ثلاث أربعة من الشباب أضع في رأسي حضورهم الجماعة، ثم طريقة صلاتهم، طول صلاته حسن صلاته، حتى بقيت أغربل هؤلاء الشباب حتى وقع الاختيار على واحد. فذهبت إليه قلت له أنا فلان، قال شيخنا ما أحد لا يعرفك وإلى آخره، قال ترغب أن تتزوج ابنتي؟ قال أنا والله ما أدري، أنا في حلم في علم، يعني أنا في واقع في يقظة في منام ما أدري. قال هل تتناسبني؟ قل الشيخ تتناسبني؟ قال نعم أنا أناسبك، فقط لأن رأيت عندك حرص الجماعة وطول صلاة وخشوع في الصلاة، وظن بك أنك صاحب خلق، وسألت عنك وقالوا للشباب أنك ذا خلق وسمع فيك الخلق والدين، فعرض ابنته عليه. والله كل عاقل عنده ابن صالحة حق له أن يعرضها على هالشباب الحريصين على الجماعة، الشباب أصحاب الدين. أما أن يطلب الولي المهر الزائد ويمنع زوجته من المهر، هذا أمر ليس بمشروع. هل يجوز لبس الخاتم قبل الزواج والخطبة؟ من السنة لبس الخاتم، والحديث الذي فيه لا يلبس الخاتم إلا ذو سلطان لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من علل لبس الخاتم بأنه ختم يطبع فيه، وهذا الحديث ضعيف ولم يصح. ولا فرق بين الأعزب وغير الأعزب في لبس الخاتم، فلبس الخاتم سنة، وقد ألف فيه جمع من أهل العلم مؤلفات، أقدمها في علمي كتاب الإمام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي صاحب السنن، له كتاب مطبوع في الحكم لبس الخاتم، وأوعب الكتب وأحسنها كتاب ابن رجب الحنبلي أحكام الخواتيم. يا شيخنا رعاك الله، صف أوضح كيف الجنة والنار وما فيها من نعيم وما في النار من عذاب، وهذا من باب التشويق. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن أنا أكتفي بمقولة الفضيل بن عياض رحمه الله التي أخرجها أبو نعيم في صفة الجنة، قال: ما زين الله تعالى الجنة لأمة كما زينها لأمة محمد، أفلا ترى لها مشمرا؟ لا يوجد في دين من الأديان تفصيل في بيان صفة الجنة وصفة النار كما في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أذكر أطراف يسيرة جدا من النار حتى تزداد المخافة، وجلنا شباب والعلماء يقررون أن الإنسان في يعني شهوته في أشد شهوته وقوته وشبابه ينبغي أن يعني أن يغلب الخوف على الرجاء. أنا أقول النبي أخبرنا في أحاديث صحيحة عن النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخبرنا في كما ثبت في صحيح مسلم أن جلد الكافر في النار يكون غلظه مسير ثلاثة أيام مسير الجواد المضمر، الجلد مسير ثلاثة أيام، حتى نسأل الله العافية يكون الألم والعذاب على أشد حال. الله عز وجل يقول في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلم أن مراكز الإحساس إلا في الجلد، وأن الجلد إن ذهب فإن الإنسان يفقد الإحساس إلا من قريب. وربنا قال: كلما نضجت جلودهم، لم يقل رؤوسهم، لم يقل أيديهم، لم يقل أرجلهم، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ثم جاءت لام التعليل، قال ليذوقوا العذاب. هذا الجلد الذي يكون العياذ بالله لأهل النار يكون مسير ثلاثة أيام. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. تخيل معي ذاك المنظر البشع لأهل النار، ضرسه مثل أحد، جلده مسيرة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ماذا يأكل ماذا يشرب؟ هذا مذكور في كتاب ربنا، نسأل الله الرحمة والعفو والعافية. ما أفضل منهاج لطالب العلم وأفضل طريق لتحصيل العلم الشرعي؟ أفضل طريق لتحصيل العلم الشرعي أن يطلب العلم منذ الصغر، وأن يحفظ في صغره، وأن يفهم ما حفظ لما يكبر. فالفهم للصغير يضر، والحفظ للكبير يعسر. فالصغير عنده طاقة حفظ، عنده إمكانية حفظ، ملأها الإعلام الغربي اليوم بصور متحركة. الصغير عنده خيال، لذا هو من شد صور متحركة لشدة الخيال الذي عنده. علماؤنا كانوا يملؤون شدة الخيال بانطباع القرآن في ذهنه، قرآن يعني يصبح صورة القرآن في رأسه. وكذلك العلوم تصبح متون، والعلم نظم ليحفظ وشرح ليفهم. فكانوا يحفظون المتون، وكانوا يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. تحفظ التوحيد بمتن، تحفظ الفقه بمتن، ترتب علمك الشرعي. اليوم في خلط في الطلب، وبعض الناس يطلب على كبر، والناس يريدون أن يكونوا طلبة علم دون أن يبذلوا لطلب العلم يعني وقتا زائدا. قل من يعتكف ويعكف على الطلب وعلى التحصيل. والناس اليوم مصابون بدائين، أسأل الله السلامة الجميع منهما. كسل، هذا داء دب في العرب اليوم، داء الكسل داء دب في العرب، لا سيما النساء. يعني للأسف أن ترى الغربيين حتى مجرد ما يخرج ويجلس في الطائرة مباشرة يخرج الكتاب ويقرأ، قد يقرأ قصة، قد يقرأ شيئا ضارا. أما نحن فعندنا كتاب ربنا، وعندنا يعني كتب علمائنا، ومع هذا قل منا من ينتبه لي القراءة، قل منا من ينتبه القراءة. بل اليوم أكثر الناس معاناة في واقع الحياة، أكثرهم حرصا على وقته. من كان حريصا على وقته، وأشد الناس اليوم معاناة من الطراق والزوار وإلى آخره. فالناس اليوم مصابون بأمرين، الأمر الأول الكسل، والأمر الثاني عدم استثمار الوقت فيما ينفع، عدم استثمار الوقت فيما ينفع. فقل من يستثمر وقته، قل من يستثمر وقته. فطالب العلم إذا أردت أن يكون، إذا أراد أن يتقدم أن يكون نبيها، فليحرص على وقته. إذا حرص طالب العلم إن رأيته بخيلا بكتبه، بخيلا بوقته، يفلح. وإن لم يكن بخيلا بكتبه وبخيلا بوقته، اكتب على قفاه، لن يفلح. طالب العلم يفلح إذا كان بخيل. يعني كيف الحريص على المال في البخل؟ هو لما أن تريد منه وقتا تشعر أنه بخيل بوقته. فطالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، ونام كما ينام الناس، ولها وذهب وجاء كما يصنع كل الناس، كيف يفوق الناس وكيف يسبقهم؟ أن له أن يتقدم عليهم. أرجو بيان حكم التورق بشكل عام، وخاصة أن البنك الراجح يتعامل به، هل يجوز توكيل البنك في بيع البضاعة المشترى؟ أنا ما أدري ماذا أقول، لكن لعلي أقرب المسألة حتى يتضح ماذا أريد، والكلام طويل في هذا الباب. من المقرر بإجماع أنه لا فرق بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الذاتية، وبين الجماعة والفرد في الأحكام المالية. في المعاملة المالية ما في فرق، سواء كانت شخصية حقيقية أو شخصية اعتبارية، شخص أو بنك أو جماعة أو فرد. إحنا الآن حتى نكون منصفين، وحتى نبعد عن أنفسنا حساسية البنوك، نريد أن نسمي رجلا اسمه أبو محمد. ما نسميه بنك، فيش فرق بين أبو محمد والبنك، ولا في فرق؟ ما في فرق. أبو محمد رجل ثري، عنده أموال، ما عنده أعمال، بطال قاعد مبسوط، وبقول الناس بحاجة إلي وبيجوني أخرز آخر مرد إلي، وأنا صاحب مال. فأجاء رجل بده غرفة نوم، وآخر بده مثلا سيارة، وآخر ثالث بده حديد، بده اسمنت. وأبو محمد لا بيعرف الحديد ولا في الاسمنت ولا في السيارات. أبو محمد بأخذ زيادة على ثمن السيارة. رأيتم رجل بيشتري سيارة ويحب أن تكون ثمن السيارة التي يشتريها كلما ارتفع سعرها كلما سر وفرح؟ معقول هذا في بهذا بيع وشراء؟ يعني أنا سيارة عندي، سيارة لا سعرين، سعر مثلا 12,000 وسعر 15,000، أنا لما يقول لي 15 بفرح أكثر ما يقول 12، هذا مشتري. طب ليش هو بيفرح بخمستاعش؟ لأنه بيحط نسبة، يضع نسبة معينة، فلما كل ما زادت سعر السيارة كل ما إيش كل ما ازداد هو مش مشتري. إذا أردنا أن نوظف علم الأشباه والنظائر فيما نتكلم بصدده، أرأيتم التيس المستعار؟ تيس اللي بيحلل الزوج الرجل لزوجته بعد الطلقة الثالثة، لما يجي يعقد يقول له أوعها دير بالك ليلة أو ليلتين بس، وبعدين بتطلق، بس ليلة أو ليلتين وبعدين بتطلق. فأبو العروس مع التيس المستعار لا بيسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن مهنته ولا عن خلقه، وده لا
طبعا.
ليش؟
لأنه ليلة وماشي
شغلة هي تمثيلية، هي تمثيلية، مش زواج حقيقي. بده يزوج بنته زواج حقيقي، وبده يشتري سيارة شراء حقيقي، بيسأل عن شو عيوبها، وفحصها كامل ولا مش كامل، كلام تجار ولا ما أعرف، ما أفهم هذا الأمر جيدا يعني. بيسأل عن السيارة، بده يشتري سيارة إيش بيعمل؟ تماما مثل يفعل البنك الإسلامي. لا والله، لا والله. فالبنك الإسلامي، البنك الإسلامي يشتري لا لأنه يريد الشراء، ولا يفحص ولا يسأل، ولا يسأل عن السعر. كل من ترتفع السعر يفرح أكثر لأنه ربحه أكثر، هو بيشتري ليبيع. ونهى النبي عن ربح ما لم يضمن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع قبل أن تحاز، قبل أن يحوزها التجار كما في سورة داود، ونهى النبي عن الرجل أن يبيع ما لا يملك. هذه كلها محاذير. إحنا بنخاف على البنك الإسلامي من شيء، إنه المسلم العامي لما يلجأ للبنك الربوي يجد بلغة الأرقام أن البنك الربوي أرحم به من شريعة الإسلام، ولا يمكن أن ينسب ذلك للإسلام. إنه الربا أرحم به من الشرع الذي شرعه الله، مش ممكن. ما الذي يجعل البنك الإسلامي يربح أكثر من البنك الربوي؟ لطول الوسائط. لو كان البنك الإسلامي يملك السلع ملكا حقيقيا يستطيع أن ينافس البنوك الربوية، ويجد العميل أن الإسلام فيه رحمة، يجد العميل أن الإسلام فيه رحمة. طيب ننقل الكلام لجانب آخر، المسألة نفسها. ونحن نتذكر أن الشخصية الاعتبارية والشخصية والشخصية الحقيقية لهما الحكم واحد. رجل أراد يأخذ من يعني يأخذ من رجل 1000 دينار يرجعهم لنقل مثلا 1200 دينار، أعطاهم أخذهم برا البنك، قال له هاي 1000 رجع لي إياهم 1200، إيش الحكم؟ ربا. صحيح صحيح، هنتعشهم على البنك. واحد معه 1000 دينار، طالب 1000 دينار من غني، وهو وياه واقفين باب البنك الإسلامي، ما دخل البنك الإسلامي، أخذ منه 1000 ورجع له كم رجع له؟ قال له بترجع لي اياهم 1200، هذا إيش؟ ربا. صحيح
صحيح.
طيب دخلنا البنك خطوة،
صار مش ربا،
وقال له هاي 1000، لا لسه ما وصلنا الكاونتر، ما وصلنا الكاونتر لسه، دخلنا البنك خطوة واحدة وقال له هاي 1000 ورجع ليهم 1200، ايش الحكم؟
الربا.
صحيح. مشينا 10 خطوات وصار الكاوتر بعيد عنا مترين، قال له هاي 1000 ورجع ليهم 1200، ايش الحكم؟
برضه ربا بعد
الربا. طيب بقي متر و1000 والموظف البنك جالس بجانبنا، 1000 ورجع ليهم 1200، ايش الحكم؟ ربا. رحنا على الكاونتر وقعنا ورقة وأعطينا أعطانا 1000 ونرجعهم 1200، حكم حلال. أنا ما أدري شو الحكم بين هذا وذاك، إلا هذا وثق وذاك من الموثق. هذا معطيك على الأمانة أبو الألف والألف ومتين، وذاك معطيك على إيش؟ على توثيقاته. شو الفرق بين هذا وذاك؟ أنا ما أدري، أنا ما أدري إيش الفرق. وكل من يشم أنفه رائحة الفقه لا يجد فرقا، وكما قال ابن القيم الفقيه يبحث عن حقائق الأشياء، والجاهل يبحث عن الرسوم والألفاظ، ما يبحث عن حقائق الأشياء وإنما يبحث عن الرسوم والألفاظ. لعله في هذه المقدار كفاية في هذه المسألة.
عجل مشان الإخوة
نعجل،
كل حابب سؤاله يجاوب يعني.
أرجو الله. حكم الأخذ من اللحية، قرأت في ترجمة ضياء الدين القزويني وهو من وفيات القرن التاسع في عدة كتب حقيقة، قالوا كانت له لحية تجر إلى الأرض، وكان إذا نام وضعها في كيسين. بعض الناس عندهم لحية بهالطريقة. فلما شيخنا الألباني الله يرحمه قال بوجوب أخذ من اللحية، وأنا أقرأ في درة الحجال في الذيل على وفيات الأعيال بن خليكان وصاحبه المكناسي، قرأت أظن في الجزء الثاني في ترجمة ضياء الدين القزويني هذا الخبر، فاتصلت بالشيخ فقلت والله شيخ قرأت هذا الخبر وأحب أن أسمعك إياه. فضحك الشيخ وسر، قال حتى يعلموا ماذا يصنع هذا مسكين إذا ركب على الدابة لحية تجر الأرض، إذا نام يضع اللحية بكيسين. فاللحية ثبت عن الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة كانوا يأخذون ما بعد القبضة، وكلمة الحسن كانوا المراد صغار الصحابة وواسطهم، لم يدرك كبارهم، أدرك الوسط أوساط الصحابة، من قسم الصحابة ثلاث طبقات أدرك الوسط وواسط الصحابة وصغار الصحابة. ثبت الأخذ عن جمع من الصحابة، أوردهم ابن جرير في تفسيره لسورة الحج عند قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، أورد الأخذ عن جمع من الصحابة، وهؤلاء الجمع غير واحد منهم هو الذي روى عف اللحى كأبي هريرة وجابر وابن عمر، لأن المخالفين يظنون أن العبرة بابن عمر ويقولون أنتم يعني لا تأخذون بأقوال ابن عمر في بعض الأشياء. نحن نقول لا، الحسن بقول كانوا، الأخذ وارد عن جمع من الصحابة والتابعين، ذكر شيخنا منهم في السلسلة الضعيفة الخامس عند حديث الترمذي كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من طول لحيته وعرضها وضعفه ولم يثبت، ثم أفاض في الكلام على فقه المسألة فذكر الأخذ من اللحية ما بعد القبضة، ذكر ذلك عن تسعة من الصحابة، وذكر من بينهم عائشة أنها رخصت رضي الله تعالى عنها للرجل أن يأخذ ما زاد عن القبضة، فكان هذا الأمر معروفا بالفعل والصنيع وبالتقرير، لأن عائشة كانت تقرر حكم تقريري والصحابة كانوا يفعلون، والله تعالى أعلم. هل موت الفجأة من علامات حسن الخاتمة؟ ليست موت الفجأة من علامات حسن الخاتمة وليس من علامات سوء الخاتمة، وإنما ثبت في البخاري في الأدب المفرد أن موت الفجأة إنما هو أخلة أسف، أو قال أخلة آسف، وقد مات ولد لأبي بكر بالفجأة فقالت عائشة إنه أخلة أسف، يعني الذي يموت بالفجأة يموت ولا يعني يشبع أصحابه منه، لا يودعوه، لا يعني يملؤون أعينهم منه وما شابه، وهو من علامات الساعة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل بعد شيوخ التيار السلفي في جمهورية مصر العربية أسسوا أحزاب وانخرطوا في السياسة وشاركوا في بعض المظاهرات، هل هذا انحياز على المنهج الصحيح أم لا؟ أولا في الحقيقة لم يبرز في مصر الحبيبة الجريحة أنا أسميها الآن، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعافيها، وأسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، ومصر والعراق والشام هي لب بلاد العرب، فإن جرت الفتن في هذه البلاد الثلاثة ما بقي العربي كبير شيء، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العجم سيحتلوا العراق ويأخذون خيراتها، وأنهم سيتحولون إلى الشام ويأخذون خيراتها، وأنهم بعدها يتحولون إلى مصر ويأخذون خيراتها، وهذا المعنى ثابت في حديثين في صحيح مسلم، الأول حديث أبي هريرة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم قال وعدتم كما بدأتم، ثم قال أبو هريرة شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وفي هذا إشارة بقوله رضي الله تعالى عنه في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: وعدتم كما بدأتم، أي عدتم غرباء كما بدأتم غرباء. وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أن هذا الحدث يكون آخر الزمان، ولا يكون كناية عن أن المسلمين يحتلون العراق وأن الإسلام سيصل العراق والشام ومصر. هذا المعنى ليس بصحيح قطعا، وإنما هذا المعنى إنما يكون في آخر الزمان بين يدي المهدي وبين يدي الصلح الذي يكون بين الروم وبين المسلمين. فالعجم يحتلون العراق، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودرهمها. فقيل له: من قبل من؟ قال: من قبل العجم الذين يمنعون العراق خيراتها قوم أنسابهم مختلطة ويجمعهم عجمة لسان لا ينطقون بالعربية، والظاهر أنهم الأمريكان. ثم قال: ويوشك أن يمنع الشام مديها ودينارها. قيل: من قبل من؟ قال: من قبل الروم، والروم هم روم ابن عيص ابن إسحاق، أقوام لهم أنساب مختلفة، أنسابهم واحدة، وهذا الذي يغلب عليه أوروبا. لذا من 10 سنين من أول أحداث الشام، وأنا أقول أخشى، أنا لا أسقط الأحداث على الأحاديث على الأحداث قبل وقوعها، ولكنني أخشى أن النبي علمنا أن نحول بكل ما أوتينا من قوة من أن تحتل سوريا احتلال عسكري، والاحتلال العسكري هو أقوى احتلال وارد اليوم على سوريا، والكلام يجرعون إياه جرعة جرعة، وهم يريدون هذا من أول ما جاءوا للشام. وأخشى كل الخشية، أخشى كل الخشية. الآن يقولون دخلوا العراق وخربوا العراق تحت تحت النووي والكيماوي، واليوم افتعلوا الموضوع الكيماوي، وستحتل تحت هذا المسمى. النبي لماذا أخبرنا بهذا؟ أخبرنا بهذا حتى لا نحول دون وجود الغرب في بلاد الشام. الواجب على المسلمين بشعوبهم بحكوماتهم ومسؤوليهم، الواجب عليهم أن ينصروا هذا الشعب الذي يقصفه حكامه، وأن يحولوا دون ظلمه، وأن لا يجعلوا الناس يتدخلون. ما أدري ماذا ننتظر الآن، ما أدري. المسألة واضحة. ثم الخوف، النبي أخبرنا بعد ذلك أن مصر، وقد بحثت في الكتب المطبوعة والمخطوطة وما نالته يدي، وتعبت تعبا لا يعلمه إلا الله، حتى أظفر من الذي يمنع أهل مصر خيراتها، فلم أظفر بشيء. وأنا أدعو إخواني طلبة العلم والذين يبحثون في الحاسوب أن يعاودوا البحث وأن ينظروا في البحث في حديث جابر، سؤال جابر عن من الذي يمنع أهل العراق خيرات البلاد ومن الذي يمنع الشام، أما مصر فلم أجد شيئا. وإن كان التخوف في محله ومكانه، يخشى على مصر ويخشى أن تبقى القلاقل فيها، وأن تبقى الأيادي تلعب فيها، وما أكثر الأيادي المشبوهة والأيادي الدخيلة في مصر، حتى يتدخل الغرب باحتلال عسكري لمصر. هذا الآن بعيد جدا عنا، لكن بإجراءات وتدابير قد يصبح قريبا إلى أثامنا، لكن عقولنا وقلوبنا مطمئنة كل الطمأنينة إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح مسلم، ليس الحديث حديث خرافة، وليس الحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح. الذي يدل على أن هذا في آخر الزمان حديث جابر، قال: ثم يوشك أن يظهر إمام يحث المال حثيا ولا يعده عدة، بعد أن ذكر الشام. فقال الجريري لأبي نضرة، قال: أيريد عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. إذا كان لا يريد عمر بن عبد العزيز، من الذي يظهر الإمام هذا؟ من هو الإمام؟
المهدي.
يعني هل المراد عمر في الأول أم في الآخر؟ لا، المراد في الآخر. قال: لا ليس عمر بن العزيز، إنما يكون هذا في آخر الزمان. ولذا الذي يجري في مصر حقيقة أمر خطير، بل الذي يجري في الشام أمر خطير له أثر على تأريخ البشرية، وليس له أثر على المنطقة، له أثر على تاريخ البشرية. نحن أمام انعطاف حاد وخطير في الأحداث التي تجري، وعلينا أن نتعقل وأن نكون يعني أصحاب نظر بعيد، وأن ننظر إلى مآلات الأفعال، وألا نصفق مع الإعلام. ولذا أنا قلت لكم منذ البداية في بداية مجلسي أنهم سموا الربيع العربي هذا ظلما وزورا، الربيع العربي إنما هو والله الذي لا إله إلا هو طريقة التغيير شرعية ذكرها ربنا في كتابه، فما لم نمتثل لها فهي ليست من ديننا لا من قريب ولا من بعيد، وإلى الله المشتكى. هل الحديث الذي يقال به من صلى قبل العصر أربعا حرم الله جلده على النار وحرم على النار صحيح؟ الحديث أخرجه ابن خزيمة، أخرج ابن خزيمة في الباب حديثين فعلي وقولي، أما الفعلي فأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل العصر، وأما القولي قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، فهذا الذي ثبت في صحيح ابن خزيمة. في دول الربيع العربي هل ترى يا شيخ جزاك الله خير أن يقام الدين الأحكام بالتدرج؟ الدين ليس 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 معروضا لأن يقام أصلا. الدستور الذي عرض في مصر ينص على أن الدين من مصدر أساسي من مصادر التشريع، وقامت الدنيا عليه وقعدت، فكيف لو قلنا نريد أن نقيم الدين؟ وأنا أستغرب الإخوان المسلمين لماذا يقبلون حكم بغير ما أنزل الله في مصر ولا يقبلون حكم بغير ما أنزل الله في غير مصر؟ لماذا يكفرون هنا وهناك لا يكفرون؟ هذا دلالة على أن الحماسات هي التي تسوقهم وهي التي تقودهم، وليست الأحكام التقريرية الشرعية. المتماثلات أحكامها متماثلة، المتماثلات أحكام. في الأردن يريدون ديمقراطية ورأي عام كذبا وزورا، في مصر ألغوا الديمقراطية، لماذا؟ ما يريدون رأي الأكثرية، لماذا؟ الأمور متناقضة، والباطل دائما شأنه متناقض. هل يوجد ضوابط المفسدة والمصلحة؟ أوه، ضوابط المصلحة والمفسدة تحتاج إلى دراسة وكتبت فيها رسائل علمية، والضوابط المصلحة والمفسدة وتزاحم المصالح والمفاسد هو من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم الرباني أن يحذقها. اليوم تعرض المصالح والمفاسد، تقديم المصالح والمفاسد تكون بالمزاج، المفتي ما يعتمد قواعد، وعدم اعتماد قواعد على عدم اعتماد قواعد الأمر خطير. بخصوص الطلاق في الحيض كما تعلمون فيه خلاف بين أهل العلم هل يقع أم لا، الذي أراه أنه يقع لما ثبت في البخاري تعليقا عن نافع قال حسبت تطليقة على ابن عمر، حسبت ابن عمر يقول، ابن نافع يقول هذا وهو أعلم الناس بابن عمر، وشيخنا في الإرواء في المجلد الرابع لما خرج أثر ابن عمر ذكر أن التطليقة قد وقعت. كيف نعظم الله في قلوبنا لأننا لم نعرف الله حق معرفته؟ لا يمكن أن ندرك الله عز وجل إدراكا شاملا، والرب لا يمكن أن يكون تحت العقل، لكن تعظيمنا لربنا تعظيم شرعي بأن نعرفه بأسمائه وصفاته، وأن نعرف أوامره، وأن نعرف نبيه الذي أرسله إلينا، وأن نعرف المرسل إلينا، أن نقبل على كتابه وأن نعلمها. سائل يسأل وهو محتار فاجعله بجوابك من أهل الاستقرار، أسأل الله ينفع بنا البلاد والعباد، ملتزم وطالب علم يعيش بين أهله غير ملتزمين، أسأل الله أن نرزق زوجة صالحة تستقر بالك وتعينك، عجل في الزواج إذا استطعت، ويسمعون الأغاني وغير محتشمين ولم ينفع معهم ترغيب ولا ترهيب، ماذا يفعل؟ لم يبق لك إلا أن تدعوهم بأخلاقك وحلمك وأن تكون حسن أسوة فيهم، أرهم الكلمة الطيبة، أرهم البر، أري أمك وأباك البر، تكلم مع أبيك وأمك وإن كانا بعيدين بعاطفة البنوة. أحد الإخوة يدخن، فكل ما يدخن أبوه ابنه الصغير بيقول له يا أبو الدخان حرام، وكل ما ابنه يقول الدخان حرام بيطفي السيجارة وما بيدخن. والله هذا شيء طيب، شيء طيب، شيء طيب إنه حتى الصغير أن يكون أستاذا للكبير. جاءني رجل من كبار أثرياء البلد استقام ولده ثم أصبح لا يأكل من أكله، دائما صائم لا يأكل إلا يعني لما يكاد يموت، فأجاب قل لي ابني وابوك وحضر دروسك خير؟ قال لي تكلم معه يا أخي هذا مشدد ومتعنت والآخره. فتكلمت مع الولد قال لي أبوي مرابي وأنا لا يجوز لي أن أكل من الربا إلا عند الضرورة. فرجع لي الوالد يقول لي والله ما رباني أحد في الدنيا إلا ابني وسأترك الربا فيش أعمل، ما عنده إلا ولد هذا ويملك عشرات الملايين. فبقول له يا أبي، بقول له يا أبي إلى متى، إلى متى ماذا تريد؟ لو أكلنا المال الذي عندك أكلا دون الخبز ودون الطعام ما مني إلى ما تريد؟ قال عشانك. قال إذا عشاني أنا لن أكل، خلاص لن أكل، سأكل مقدار أن لا أموت، لما تحل للميت من أكلك أكل ما دمت مرابي. فاستقر على هذا فترة حتى اضطر يأتي يقول لي خلاص ما إلي حيلة ولا إلي طريقة إلا أن أترك الربا. وفعلا ترك الربا، وولده مثل ذاك الأب، حرام يترك الدخان، هذا حرام خلاه يترك الربا. فأنت تستطيع بطرق مثل هذه الطرق تجعل أهلك بحلمك، كلمتك الطيبة، بتفانيك، بطاعتك، ببرك لوالديك، بالكلام ما تنصحهم على ملأ، انصح واحد واحد، أثر الأصغر منك مش الأكبر، كثر سوادك بالصغار، كثر سوادك بالصغار، ما تظهر أنك مشاكس، ما تظهر أنك مشاكس، وادعو ربك لهم دائما أيضا. جزاك الله خيرا شيخنا، هل تعتقد أن هناك خطر للرافضة على الأردن؟ الرافضة يطمعون في الأردن كثيرا، الأردن فيها من الأماكن السياحية الدينية، عندهم سياحهم، عندهم في كتاب الكافي الذي هو شبيه بصحيح البخاري يقولون أن تطوف حول قبر من أهل البيت 7 طوفات أحسن من 70 حجة. يعني تيجي على قبر جعفر وتطوف 7 أشواط أحسن ما تحج 70 مرة. هذا دينهم الباطل، نسأل الله الرحمة. فهم يصنعون كل مستحيل، والشيعة دينهم قائم على التقية والكذب، والشيعة بارك الله فيكم لا يؤمن جانبهم، دين قائم على الكذب لا يؤمن جانبه أبدا، ولذهم دائما ينادون بالتقارب بين الشيعة والسنة في البلاد التي لا شيعة فيها. أنتم لكم دولة، أرونا نموذج للتقارب مع أهل السنة في إيران حتى نحتذي حذوة. أما أنتم تسجنون وتذبحون أهل السنة في إيران، ثم لما تأتون للأردن وتأتون لمصر ولا يوجد فيها شيعي واحد تقولوا نريد أن نتقارب معكم، أنتم تريدون أن تصدروا دعوتكم الباطلة إلينا، ما تريدون التقارب معنا، أنتم ما تريدون التقارب معنا. إذا أردتم التقارب لكم دولة وعندكم أهل سنة، أرونا نموذجا مقبولا تعيشونه مع على زعمكم مع إخوانكم من أهل السنة في إيران حتى نحتذي حذوة. أنا إيش تقارب معي؟ أنا في الأردن إيش تقارب معي؟ ونحن ولله الحمد والمنة لا يوجد بيننا شيعي واحد في الأردن، ما فيها شيعة، ما فيها شيعة، ومصر ما فيها شيعة. فهم دائما يلعبون ودائما، ولذا الحمد لله رب العالمين وفق الله عز وجل ولاة أمورنا إلى معرفة خطر الشيعة وحاربوهم بقوة. وقد قدمت لوزارة الداخلية في عبدون من قبل بعض كبار أثرياء الشيعة تراخيص لبناء بعض دور العبادة الخاصة بهم، فطلب منهم يعني معرفة أعدادهم، ثم ولله الحمد والمنة سفروا مرة واحدة، فالله عز وجل طهر بلادنا منهم ولله الحمد والمنة. فالمسؤولون يعرفون خطورتهم. عند فتح جهاز التسجيل في المسجد قبل الأذان ب10 دقائق، ليش الكسل؟ ليش تفتح جهاز التسجيل قبل 10 دقائق؟ هذا كسل من قبل المؤذن. لماذا تزعج الناس؟ هذا الفتح الأذان هذا إزعاج للناس، بعض الناس قد يكون نائم، بعض الناس قد يكون مريض، بعض الناس لهذا إزعاج. افتح التسجيل وقت الأذان، الأمر عسر. لكن تدرون أكسل الناس من؟ أكسل الوزارة في وزارة، وأكسل الناس من؟ الشيخ يتعود ينام للظهر ويأكل ويشرب وينام. للأسف نظام المشيخ اليوم نظام حقيقة خطير، حقيقة. مع حبي واحترامي لإخواني الأئمة، الأئمة أكثر الناس زهدا في أوقاته. بعض الأئمة مادد الكبسة لبيته وزوجته بتفتح الكبسة، ما بيفتح بالمسجد. هذا حاصل للأسف، هذا كسل. الأصل تفتح الأذان في وقت قبل الأذان بثانية، ما تأذي أحد، هذه مهمتك. كما لو أنك تؤذن بتأذن قبل 10 دقائق، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ليش تفتح الأذان قبل الجهاز قبل 10 دقائق؟ نكمل السؤال. حيث يكون يقرأ القرآن، إذا كان المصلي يقرأ القرآن سابقا، هل يكمل قراءة القرآن أم الإنصات؟ الأصل أن تبقى تقرأ القرآن وأن تسمع الأذان، ولما تسمع الأذان تنصت، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا. كيف نسلم، كيف نسلم من تأويلات بعض الناس في الصفات التي لا تؤول مثل الاستواء؟ نحن نثبت الأسماء والصفات، نثبت صفات الله عز وجل على مرادها، وقد بينت هذا مفصلا في كثير من الدروس، وأرجو أن تنتبهوا وأتكلم على عجل. نقول أن اختلاف الذوات تقتضي اختلاف الصفات، وأن التشابه في الصفات لا يقتضي منها التشابه في الذوات، فإذا أخذنا صفة واحدة فأضفناها إلى عدد من الذوات وهم مخلوقون، فإن الصفات باختلاف الذوات المضافة إليها تختلف اختلافا كبيرا. فإذا أخذت صفة رأس فأضفته إلى إبرة أو إلى جبل أو إلى خنزير أو إلى كلب أو إنسان، فإن هذه الصفة في عداد المخلوقين تختلف باختلاف المضاف إليها. ولذا لما نذكر صفة لربنا فنضيفها لربنا عز وجل وقد ثبتت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكفر أن تشبه بصفات المخلوقين، ولا يجوز لك أن تعطلها أو أن تتوهم أنها على حال فلا تؤمن بها. فالواجب عليك أن تؤمن بها كما جاءت، وأن تقول كما قال أئمة الهدى وعلى رأسهم الإمام الشافعي: أؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نشبه ولا نخيل ولا نكيف ولا نؤول ولا نعطل. ومن شبه عبد صنما، ومن عطل عبد عدما. فالذي يعطل جميع الصفات، فإن الذات دون الصفات لا يمكن أن يكون لها وجود في الخارج، وإنما الذات دون الصفات لا تكون إلا في الذهن، هذا بإيجاز شديد. يبقى الفساد الآخر في المدرسة الأخرى، بهذا الكلام أظهرنا عوار وفساد المدرسة الأشعرية، يبقى فساد الماتريدية. فساد الماتريدية يقولون نؤمن بالصفة ولا نعرف معناها، أهل السنة يقولون نؤمن بالصفة ونعرف معناها ولا نعرف حقيقتها. قيل للإمام إسحاق بن راهوي: كيف ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا؟ فقال: قل لي كيف الله أقول لك كيف ينزل. فنحن نؤمن بالنزول، والنزول حقيقي، ولكننا لا نعرف حقيقته، لا نعرف كيفيته، لكننا نعرف أن الله عز وجل ينزل. فالله عز وجل لما ينزل إلى السماء الدنيا نقول كما قال أئمة الهدى: الله عال في دنوه، دان في علوه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بعض الناس يقولون مثلا يد الله فوق أيديهم، قالوا يد لا نعرف معناها. نقول لا، نعرف معناها، يد حقيقية، لكن لا نعرف كيفيتها. هذه الفرقة الثانية تسمى فرقة الماتريدية، التي تقوم على التفويض، والتفويض الشرعي والتفويض البدعي بينهما حاجب رقيق. فالتفويض السني قائم على تفويض الكيفية مع إثبات المعنى، والتفويض البدعي قائم على عدم إدراك المعنى. قلنا يد إيش معناها عندهم؟ قالوا ما ندري. طيب جبريل لما نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، يد لما نزلها جبريل، يد الله الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نزلها؟ قال ما بيعرف جبريل، ما بيعرف معنى. طيب جبريل ما بيعرف، محمد بيعرف ولا ما بيعرف؟ إيش محمد قال؟ قال يد، يا دال، يد قال يد، ما يعرف إيش هو، قال كلمتين. طب الصحابة عرفوا معناها؟ قالوا ما عرفوا. هذه كلمة حرفين، يد يا ودال واسماء، إيش معنى يد؟ ما ندري. هذا مذهب من؟ الماتريدية، هذا مذهب المفوضة، والأمة لا تعرف هذه المعنى اليد. قلنا هذا كذب، وأنتم لو صدقتمونا فسألناكم فإن الأمر في دواخلكم يناقض كلامكم. طب أنت تسمع يد الله ثم تسمع وجه الله، هل أنت في داخلك تفرق بين اليد والوجه ولا ما تفرق؟ على كلامك ما ينبغي أن تفرق، على كلامك ما ينبغي أن تفرق، وهذا من أبطل الباطل. فإن في نفس كل عاقل لما يسمع يد ويسمع وجه يجد فرقا بين اليد وبين الوجه. فنحن نثبت يدا حقيقية لله، ما أدرنا بالله. الله أخبر عن نفسه قال يد، إيش نقول إحنا؟ أنت محمد، قال اسمك محمد عبد الله، لو واحد قال لك أحمد عبد الله تغضب، تقول بلكي أحمد عبد الله مجرم، بلكي مطلوب المخابرات، أتبهدل، تغير من محمد الأحمد. طب الله عز وجل الرحمن، ثم الرحمن استوى على العرش، فاسأل به خبيرة. الله بيقول لك فاسأل به خبيرة، من أخبر الناس بالله؟ محمد. فاسأل به خبيرة، الله يقول لك فاسأل به خبيرة، هو أخبر منا بنفسه سبحانه. فكل ما ورد في كتاب الله وفي كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونعرف معناه، ولا نعرف كيفيته. بذا نكون أصبنا مذهب أهل السنة. ما رأيك يا شيخ بكلمة أنا سلفي؟ أقول لك إيش بدك أنت سلفي؟ كلمة هاي إيش تريد منها؟ حزب والله أول من نكفر بها، منهج لفهم الدين ندافع عنها حتى نموت. فلما نقول انتبه، لما نقول أنا سلفي المراد أنا منهجي في فهم الكتاب والسنة منهج الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان. طيب ما بيكفي مسلم؟ إذا أهل البدع أسقطوا أسماءهم أسقطنا اسمنا. لو ما في إلا منهج صحيح وفهم صحيح للدين لا نسمي أنفسنا إلا بمسلمين، ويحرم علينا أن نسمي بغير مسلمين. لكن اليوم بتقول مسلم، فالرافض بيقول مسلم والمعتزلي بيقول مسلم. أريد أمثل بمثل حتى لا أطول في الكلام. هذا اللون إيش؟ أبيض. تابعه هذا اللون أبيض. هذا اللون الأبيض جاءت فرقة من الفرق لونها أحمر فطبعت الأحمر، وفرقة أخرى لونها أزرق، وثالثة أسود، رابعة مدري إيش، غلقت كل الألوان الورقة. الآن عندنا اثنان من الناس. واحد يظن أن اللون الأبيض مثل سائر الألوان، وآخر عاقل يفهم صاحب نظر بعيد يقول اللون الأبيض هو الأصل وهذه الألوان طارئة على الأصل. أيهما المصيب الأول للثاني؟ الثاني. من الخطأ الجسيم ومن الظلم للدعوة السلفية أن يقال السلفية الإخوان المسلمين حزب التحرير جماعة التبليغ، هذا خطأ نحن نقع فيه. الدعوة السلفية دعوة منهج، ما لها مؤسس. النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، صحيح؟ الحديث حق والحديث متواتر. فكل دعوة لها مؤسس ولها تاريخ ميلاد ليست هي المعنية بقول النبي لا تزال طائفة من أمتي، صحيح؟ إخوان المسلمين من مؤسسكم حسن البنا، متى تأسستم؟ 1924، مش أنتم المطلوبين، النبي يقول لا تزال. فكل دعوة لها مؤسس ولها تاريخ ميلاد ليست هي الدعوة المطلوبة. طيب السلفية أنتم لمين تنتسبوا؟ قال السلف الصالح. ليش منتسب للسلف؟ إحنا ما بنقول عن أنفسنا بكريين ولا عمريين، لأن السلف معصومون بالجملة. طيب لماذا سمينا أنفسنا هذا الاسم؟ حتى نتمايز عن غيرنا، حتى نقول يا جماعة إحنا الأصل. طيب مش إحنا بأفرادنا، إحنا بمنهجنا بفهمنا، بس إحنا بأفرادنا بنغلط وفينا ناس سيئين وفينا ناس تكلم أكثر من هذا. إحنا بأفرادنا شيء وبمنهجنا شيء، إحنا كمثل البشر. لا تظنوا يا أيها الناس أننا نرى أننا معصومون أو أن مشايخنا معصومون. نحن نضلل من قال أن أبا بكر معصوم، وعندنا أبو بكر أفضل خلق الله بعد الأنبياء. لا نرى العصمة لأحد، لكن نرى أن المنهج الذي نحمله هو المنهج الذي، لا تظن أن السلفية عبارة عن حزب، لا تسوق السلفية مع باقي الأحزاب التي لها تاريخ ميلاد. لعل هذا الجواب نفس هذا يكفي. سؤال آخر،
هذا نفس السؤال.
كلمة تيار سلفي اصطلاح شرعي سبق الكلام، كيف يكون الحال في التناصح بين الإخوة؟ يعني التناصح ذكر الإمام الشافعي كلمة جميلة لطيفة، قال إذا نصحت أخاك في سر فقد زنته، وإذا نصحته في علن فقد شنته. النصيحة تكون بالسر، وكما يقول الحسن البصري رحمه الله يقول المؤمن لسانه من وراء قلبه يستر، والمنافق قلبه من وراء لسانه ينصح ويستر، والمنافق قلبه من وراء لسانه ينشر ويفضح. المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. فأنا أي أخ من إخواني رأيته قد أخطأ أنصحه بالسر وأدعو الله عز وجل له. نقول بذا طيب هذا الجواب عليه على الموقع، فصلنا فيه طويلا. أخي يسأل عن صيام السبت إذا جاء يوم عرفة في الموقع، وأخونا الآن أبو أحمد يخبركم الموقع، تكلمنا في هذه المسألة بكلام تأصيلي أصولي طويل لا يسعه المقام، وقد جاء يعني جئنا في آخره، لو جئت في أول المشوار أجبنا عليه، لكن إحنا في آخر المشوار يكفي الإحالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشكر إخواني جميعا لحسن استماعهم، أشكر أخانا صاحب البيت الذي ضيفنا فشكر الله له وبارك فيه، وأشكر إخواني الذين أعدوا الطعام وتكلفوا، وكان بودي أن نجلس دون هذه الكلفة دون هذا التكلف، كان العبرة بأن نلتقي على إن شاء الله يعني تواصي بالحق وتواصي بالصبر. وأسأل الله عز وجل أن ألتقي معكم قريبا، وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لقاء القادم 15-12 مع الشيخ علي إن شاء الله. 15-12 لسه ما رتب إخواننا، بس كلمة أخيرة
أخونا
أبو أحمد، ترتيبنا معه الآن رايح يصل لكل واحد مسجين اللي سجلوا أرقامهم،
يبعثوني ورقة
ترتيبنا الأخير مع أبو أحمد الله يجزيك خير.
نصور جواز
حتى دروس المشايخ، كيفية دروس المشايخ، ترتيبنا الأخير مع أبو أحمد.
في البداية سيكون الله عز وجل دفاع عام من خلاله
زائد يعني البريد الإلكتروني رسالة
نتشاور مع الإخوة في المادة العلمية
تليفوني 079
بإذن الله. سيكون على الغالب ستكون هناك متون في النهاية، ربما في الدرس الأول أو الثاني أو الثالث ستكون دروس عامة، ثم بعد ذلك ننتقل بإذن الله عز وجل المشايخ إلى متون
079
يتحرض الطالب.
ما عندي مشكلة، بس أنا نادر مرة
من الشيخ ويحمل إجازة في هذا المال
بعض الأخوة بإذن الله عز وجل يأتي لك مزجرح ويسلمك الورقة
درسي. متى درسي؟ غدا غدا في الكرك درسي ثلاثاء في المرج الحمل ثلاثاء درتي غدا في الكرك كان اللي درتي الله يحفظك بارك الله.